الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من كتاب روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. الطهارة تقدم أنها أنواع طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة التي هي طهارة القلب من الشرك ومن الغل والبغضاء، وهكذا الطهارة الحسية طهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة الحسية طهارة من الحدث والطهارة من النجس. فالنوع الثاني من الطهارة الحسية الطهارة من النجاسة. عرف العلماء النجاسة وهي قذر مخصوص، والنجاسة قذر مخصوص كالبول يمنع جنسه الصلاة ونحوها. النجاسة قذر مخصوص كالبول، هذا مجرد مثال، قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ونحوها. وهي نوعان، النجاسة الحسية نوعان. الأول، النوع الأول حكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. النجاسة الطارئة على محل طاهر، فيكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها بعد إزالة عينها عن المحل الطاهر. والقسم الثاني أو النوع الثاني عينية، وهي التي لا يمكن تطهيرها بحال، لأن عينها نجسة كالعذرة. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس في 3 أشياء. الأول طهارة الثوب، المراد به الثوب الذي يلبسه الإنسان في صلاته. وهكذا قد ذكر الله عز وجل في كتابه وثيابك فطهر، دليل طهارة الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر. وحديث أسماء رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، ومعلوم النجاسة دم الحيض بالإجماع. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابت النجاسة هذا الثوب ومن هذه النجاسة دم الحيض، فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، أي تغسله ثم تصلي فيه. متفق عليه. وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة، فلم يأذن لها بالصلاة في ثوب نجس، في هذا الثوب الذي أصابته النجاسة، حتى يطهر من النجاسة. هذا هو وجه الدلالة في هذا الحديث، حديث أسماء تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة فيه إلا بعد أن تزال النجاسة. والدليل الثالث من أدلة وجوب تطهير الثوب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، أي بالأرض والتراب، وليصلي فيهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث صححه الإمام النووي وصححه شيخنا الوادعي والعلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا. والشاهد منه أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال صلاته أن نعليه فيهما نجاسة، فتخلص منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا ذكر المصلي نجاسة في حال صلاته فإنه يزيلها عنه إن أمكنه ذلك. أما إذا كان الثوب الذي يصلي فيه هو الذي فيه النجاسة ولا يستطيع نزعه فإنه ينصرف عن صلاته ويغير ذلك الثوب ويلبس ثوبا طاهرا. فهذا الحديث حديث أبي سعيد هو الدليل الثالث. الدليل الأول وثيابك فطاهر، والدليل الثاني الحديث الذي هو حديث أسماء رضي الله عنها تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الطهارة، لأنه معلوم أن الصلاة لا تصح إلا بعد أن يتطهر الإنسان من النجاسة في ثلاثة أشياء. ما هو هذا الشيء الأول؟ الشيء الأول طهارة الثوب، الشيء الثاني طهارة البدن، طهارة جسم الإنسان يكون طاهرا من النجاسة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الدليل الأول كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب طهارة البدن من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. إذا ذهب الإنسان لقضاء حاجته إن بال وجب عليه أن يتطهر من البول، وهكذا إن حصل منه أذى وجب عليه الاستنجاء والتطهر، سواء كان بالحجارة وهذا سيأتي الكلام عليه أو كان بالماء أو بالحجارة، فكل هذا من التطهر، فيجب التطهر من هذه النجاسة حتى يصلي الإنسان وليس في بدنه نجاسة. ومن الأدلة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن مقداد أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء، وقال اغسل ذكرك وتوضأ، معناه يغسل ما أصابه من في الموضع الذي أصابه فيه هذا المذي لأنه نجس ثم يتوضأ ويصلي. فهذا الحديث يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن، وهكذا الطهارة في البقعة التي يصلي فيها الإنسان. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر الله نبيين كريمين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل أن يطهر البيت الحرام لمن؟ للعابدين فيه الطائفين العاكفين الركع السجود هم المصلون. وهكذا أيضا من الأدلة على طهارة البقعة والمكان الذي يصلي فيه الإنسان حديث أنس رضي الله عنه جاء عربي فبال في طائفة المسجد أي في ناحية من نواحي فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة وليس معناه إقرارا لهذا الخطأ. فلما قضى بوله هذا الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء أي سجل ودلو فيه ماء فأهريق عليه، أهريق على بوله، ومعلوم أن هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من التراب ليس كالمساجد الموجودة الآن. أما المساجد الموجودة الآن فما يكفي أن يصب الماء ويبقى في المسجد لأنه سيبقى الماء فيه، لابد من تجفيفه ورفعه حتى يبقى المكان نظيفا، وأما إذا كان من التراب فإنه يكفي فيه إفراغ الماء عليه حتى تذهب وتتلاشى النجاسة في هذا الماء بملاقاته. الحديث الصحيحين وذهب إلى ذلك إلى وجوب الطهارة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان والبقعة التي يصلي فيها، ذهب إلى وجوب ذلك الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والذنوب الدلو الملأ ماء، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى كلامه من المغني الثاني 48. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.